السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقائنا. فاسمع إذن لقاء نبحر معه وبه مع علمائنا، مع ساداتنا وكبرائنا أهل العلم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منارة لنا على الطريق، إذ هم خلفاء الأنبياء وأتباعهم. وكنا قد بدأنا حلقاتنا هذه بوعد أن ننطلق فيها مع عالم من علمائنا الذين نصر الله جل وعلا بهم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا علما من أعلام هذا الدين. ذلك هو الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى، ذلك الإمام العلم الذي كان له من المؤلفات التي نفع الله جل وعلا بها العباد في كل زمان ومكان، وما زلنا إلى يوم الناس هذا ننتفع بكتبه وننتفع بعلمه. قلنا سنبحر مع كتاب الفوائد، وكتاب الفوائد أيها الأحبة مضمونه من عنوانه هو فوائد، جمعها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في ترحاله وفي تجواله في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس، جمعها في هذا الكتاب، فجاءت فوائد منتقاه وجاءت كنوزا سترون بفضل الله جل وعلا ونحن نسير معها كم هي لمحات مفيدة وكم هي إشارات نافعة بأمر الله جل وعلا. تعالوا مع أول فقرة من فقرات هذا الكتاب الجليل، كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. إمام ابن القيم يبدأ كتابه بتأملات في سورة قاف، وسورة قاف سورة جليلة في كتاب الله جل وعلا، سورة كان الكثير من الصحابة قد حفظها من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يقرأها على المنبر وفي الأعياد وفي المحافل العظام. سورة قاف بدأ بها ابن قيم الجوزية، وبدأ أول ما بدأ بآية منها ألقى الضوء عليها، ثم بعد ذلك شرع في الكلام على مجمل السورة وعلى فوائدها. بدأ بالآية 37 منها، قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اسمع ما يقوله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، يقول: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضي ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب، وهو إشارة إلى المانع من حصول الأثر، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. يقول فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو انشغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. تعالوا أيها الأحبة في هذا الكلام الطيب الذي يبدأ به ابن القيم كتابه الفوائد، وتعالوا نتساءل أولا لماذا يبدأ بهذه الآية. إن الإنسان لكي ينتفع بشيء ما، لكي يتأثر بموعظة ما، لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، لابد من عدة عوامل تتحقق في الإنسان حتى يتحصل له التذكر ويتحصل له التأثر. فبدأ رحمه الله بهذه الآية التي جمعت هذه الشروط وذكرت تلك الموانع وبينت كيف ينتفع الإنسان بالذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله تبارك وتعالى جمع لنا في هذه الآية الأحوال التي تجعل الإنسان ينتفع بالعبر والآيات، فقال لابد أولا أن يكون هناك مؤثر مقتضي، أي أن الكلام الذي تسمعه والآيات التي تمر عليك وتراها لابد أن تكون مؤثرة. وبالطبع ليس أبلغ ولا أكثر تأثير من آيات الله تبارك وتعالى، ولهذا قال تعالى إن في ذلك لذكرى، أي ما تقدم من أول سورة قاف ومن ذكر أحوال الآخرة فيها ومن هذه الأشياء العظام التي ذكرها فيها، هذه فيها ذكرى لكن لمن؟ قال لمن كان له قلب، وهذا هو المحل القابل. المؤثر المقتضي لابد له من محل قابل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع، مؤثر مقتضي ومحل قابل، لابد أن يكون هناك إصغاء وانتباه إلقاء للسمع، وهو شهيد لابد أن ينتفي المانع من الغفلة. تعالوا نضرب مثلا لنفهم هذا الكلام قبل أن نأتي عليه بالتفصيل. لو أنك أردت أن تغرس غرسا، تريد أن تزرع زرعا، لابد أن تتوافر هذه الشروط الأربعة حتى تنبت هذه النبتة وتؤتي ثمارها. أول شرط، لابد أن تكون البذرة التي أتيت بها أو الشتلة التي ستزرعها جيدة. إذا أتيت ببذور فاسدة مهما فعلت لن تنفعك في شيء، إذن البذور ينبغي أن تكون جيدة. التربة التي ستزرع فيها هذه البذور وستغرس فيها هذه الشتلة لابد أن تكون تربة طيبة، لا يصلح أن تكون تربة سبخة فيها أملاح وفيها أحماض أو غيره، لابد أن تكون التربة المحل أن يقبل أن يغرس فيه. ثم لا يكفي فقط البذور الجيدة والأرض الجيدة، بل لابد من الاعتناء والإقبال على هذه النبتة وتعاهدها بالسقي والزرع والتسميد والرعاية حتى تؤتي ثمارها. ثم كل هذا لا يكفي إلا إذا قمت على حراستها وكنت منتبها لها لتنظيفها من تلك الشوائب ومن تلك الحشائش الضارة التي تحيط بها. نقول هذه هي الأربعة: المؤثر المقتضي والمحل القابل والشرط الذي هو الإصغاء وانتفاء المانع الذي هو الغفلة. تعالوا نقف مع كل واحدة إذا ما أردنا أن ننتفع بكتاب الله جل وعلا. كثير منا يشتكي، أقول أقرأ القرآن ولا يعني أجد حلاوة فضلا عن أن أجد فائدة. الكثير منا يعيش وتتوالى عليه الآيات والعبر، هذا جاره يموت فلا يعتبر، هذا أخوه يمرض ولا ينتبه، هذا زميله يفتقر بعد أن كان غنيا ولا يتأثر بهذا، هذه موعظة تأتيه يسمعها لعلها في يوم جمعة أو على شاشة فضائية أو غيرها ولا يتأثر بها. ترى ما السبب؟ ما السبب في أننا لا تنفع فينا المواعظ إلا من عصم الله جل وعلا؟ ما السبب في أننا لا نعتبر والحياة كلها أمامنا والله عبر وعظات، لو أننا تفكرنا قليلا لرأينا الكثير والكثير منه. ترى ما الذي يمنعنا من هذا؟ إنها هذه الأربع لم تتوافر، أو قل هذه الثلاثة إن كان الكلام من الله تبارك وتعالى، الآيات من الله عز وجل، أي أنه علم نافع، يبقى هذه الثلاثة: المحل القابل، والشرط الذي هو الإصغاء والإقبال، وانتفاء المانع الذي هو الغفلة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المحل القابل لمن كان له قلب، سبحان الله، وهل هناك أحد ليس له قلب؟ أليس كل الناس لهم قلوب؟ بلى. إذن ما معنى أن الله تبارك وتعالى يقول لمن كان له قلب؟ فمن لم يكن له قلب، سبحان الله، هذا المفترض أنه معذور، ليس له قلب، ثم كيف يعيش ولا قلب له؟ أقول لا، ليس هذا هو المقصود أيها الأحبة. المقصود لمن كان له قلب، أي لمن كان له قلب حي، لأن القلوب كما سنرى على أنواع وأصناف. هناك من الناس من له قلب لكن عياذا بالله مات قلبه، مات قلبه، والميت لا ينفع ولا يضر، والميت لا يرتجى منه نفع ولا ضر، فإذا مات القلب لم تنتفع الجوارح بشيء. ومن الناس من عنده قلب لكن قلبه مريض عليل، أصابته الآفات وأصابته الأمراض، فهو كالرجل المريض لا يستطيع أن يتحرك إلا بصعوبة، لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان إلا بشق الأنفس، قلب مريض. وهناك قلب عافاني الله وإياكم، قلب قاسي، أصابته قسوة وجمود، وهناك قلب سليم حي، ذاك هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا وينفع صاحبه بإذن الله في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم هذا هو المحل القابل، المواعظ والعبر عندما تأتي للإنسان إنما تعرض على قلبه، فإن كان القلب سليما تقبلها وانتفع بها، وإن كان القلب قاسيا أو مريضا لم ينتفع بها إلا بالنزر اليسير، وإن كان القلب عياذا بالله ميتا فإنه أبدا لا ينتفع بها. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله، القرآن نفس القرآن، هي نفس الآيات، شفاء ورحمة للمؤمنين، مع الظالمين لا تزيدهم إلا خسارة. أمر القلب أيها الأحبة في غاية الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ونبهنا فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قلب هذا حجمه يسير صغير، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب بالنسبة لأعضائنا، أعضائنا كلها، الجوارح بالنسبة للعقل والتفكير، القلب ملك، وهذه الأعضاء هذه الجوارح جنود تأتمر بأمره. إذا صلح القلب صلحت الرعية، صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. كيف يمرض القلب؟ لننظر حتى نهيئ التربة الصالحة، نجهز المحل الذي سيتلقى من الله تبارك وتعالى العظات، نهيئه ونجهزه حتى يكون سليما صالحا لهذا. القلب فطره الله تبارك وتعالى على أنه سوي سليم مصقول يتقبل العظات والعبر. ما الذي يحدث في القلب؟ الذي يحدث في القلب ما قال عنه ربنا تبارك وتعالى، قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، أحاط بقلوبهم ذلك الران، ذلك الغلاف الذي غلف القلب، هذه الأتربة، هذه الشوائب التي علت القلب، فلم يعد قادرا على التقاط تلك الإشارات بأي شيء ومن أي جهة جاء هذا الران. ما كانوا يكسبون، ذنوبهم تلك التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. عارفين الحصير؟ ها كيف ينسج أعواد إلى جنب بعضها، عود إلى جنب عود إلى جنب عود، هكذا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة تليها فتنة تليها فتنة تليها فتنة، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. أعرض الفتنة فيشربها القلب، أتأثر بها، يقع فيها، تزل قدمه، فينكت في قلبه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها قال: أعوذ بالله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أعرض عنها، استغفر ربه، ذكر ربه جل وعلا، أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال: حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض ناصع البياض كالصفا صلب، لا تؤثر فيه هذه الفتن، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخية، أي منكوسة. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا القلب: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب الذي اسود من كثرة ما أصابه من الذنوب والمعاصي، والكثير منا أيها الأحبة لا ينتبه إلى هذا الأمر، لا ينتبه إلى العلة التي هي كالسوس ينخر في عظام القلب، إن صح التمثيل يعني. هذا المرض الذي يمتد إلى القلب والإنسان لا يشعر، الواحد منا يقع في المعصية ثم كأنه يتلفت حوله، الحمد لله لم تخسف بها الأرض، لم تأتي صاعقة من السماء تحرق، ويظن أنه نجا. إمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى يقول: ربما نظر العاصي إلى سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة، وإن غفلته عما عوقب به عقوبة. كارثة مصيبة أنك لا تنتبه كيف عاقبك الله. مسألة ما بتعديش كده يا أخوان، لا، أما ربك بظلام للعبيد ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نكتة سوداء في القلب تليها نكتة سوداء تليها نكتة سوداء حتى يسود القلب، والعياذ بالله، أصبح قلبا مريضا. قلب آخر يأتيه مرض آخر، قلب القاسي، فيه قسوة. تعرف عارفين يا أخواننا الصلصال اللي الأطفال بيقعدوا يعملوا بيه يعني عرائس ولعب، هذه العجينة الطرية أو العجين اللي يصنع من الدقيق، عندما تصنع عجينة تكون يعني فيها ليونة طرية تستطيع أن تشكلها هكذا وهكذا، تصنع منها ما تريد وتؤلفه على الوجه الذي تريد. لكن هذه العجينة أو هذا الصلصال لو أنك تركته في الشمس في الهواء وغفلت عنه فإنه بعد فترة ييبس يقسو، تأتي لتنتفع به لا تستطيع. يقال لك لماذا لا تنتفع؟ تقول هذا قاسي، قسى. كذلك القلب، قال ربنا تبارك وتعالى معاتبا عباده المؤمنين ومنذرا لهم ومحذرا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، طال الأمد على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وهم على معصية، طال عليهم الأمد وهم على غفلة، طال عليهم الأمد وهم مفرطون في حق الله جل وعلا، كانت العقوبة أن قست قلوبهم. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلب القاسي لا ينتفع بالموعظة، قلب المريض لا ينتفع بالموعظة، وإنما الذي ينتفع بالموعظة انتفاعا كاملا هو القلب السليم، القلب الحي الذي حياته حياة طبيعية. يعني انتبه، خلي بالك، القلب المريض ما هو قلب حي، الإنسان المريض ما هو حي، لم يمت، لكن حياته فيها نقص، فيها ضعف، لا يستطيع أن يتلذذ. لو أعطيته أطيب الطعام وأطيب الشراب يعني تجد لا يستسيغه، كما قال الشاعر: قد ينكر الفم طعم الماء من سقم. الماء الذي يعني هو أطيب شيء ينكره الفم من المرض من السقم. فالإنسان المريض حي نعم، لكنها حياة مختلة ناقصة. كذلك القلب المريض لا يستطيع أن ينتفع ولا أن يتلذذ، يأتيه الطعام والشراب، يأتيه المواعظ، تأتيه العبر والآيات، لأنه قلب مريض لا ينتفع بها بل يتضايق منها، يقول هذا الماء طعمه مر. المرارة عبد الله ليست في الماء، إنما المرارة في فمك أنت. القسوة عبد الله ليست في الموعظة، وليست في كلام الله عز وجل، وليست في كلام الحكماء، وإنما هي في قلبك أنت. القسوة التي تسببت أنت فيها بانهماكك في الذنوب وبغفلتك عن حراسة هذا القلب وعن حمايته وعن الاعتناء به، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يبقى أول شيء وأهم شيء ينبغي أن نعتني به أيها الأحبة مراقبة قلوبنا. أول شيء نعتني به أن تراقب قلبك. أين قلبك؟ أترى قلبك حلو إيه؟ قلبك لين فيه رقة ولا فيه قسوة؟ قلبك سليم ولا فيه مرض؟ كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا علامة رقة القلب، علامة رقة القلب جريان دمع العين، وعلامة قسوة القلب جمود العين. بتلاقي نفسك تسمع القرآن ولا تبكي، تتضرع إلى الله عز وجل ولا تنزل دموعك، بتذكر الله سبحانه وتعالى، بترى الآيات أمامك ولا يهتز لها قلبك ولا يرتجف لها بدنك، اعلم أن في قلبك مرضا، اعلم أن كما قال الله جل وعلا في شأن المنافقين، قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نعوذ بالله من النفاق، والنفاق مرض من أمراض القلوب. ينبغي أن تفتش وأن تتعاهد قلبك، إذا وجدت قسوة في قلبك عند سماع القرآن، إذا وجدت قسوة في قلبك عند سماع المواعظ أو عند رؤية المبتلين، مثلا ترى إنسان مبتلى في بدنه، في صحته، في أي شيء، فلا يرق قلبك لهذا، ولا يوجل قلبك، ولا يرتعش بدنك إحساسا بنعمة الله عز وجل، اعلم أن في قلبك مرضا يجب أن تبحث عن سببه، أو أن فيه قسوة يجب أن تعجل بإزالتها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذا القلب في عجالة، ويعني الكلام يطول في هذا الأمر، لكن هي إشارات للعلاج كما أشرنا إلى المرض. قسوة القلب بالغفلة عن ذكر الله جل وعلا، وجلاء القلب بذكر الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب، سكونه، خضوعه وخشوعه لله تبارك وتعالى بذكر الله عز وجل، بذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم الذكر لله عز وجل أن تتلو كلامه، القرآن، تلاوة القرآن. وننزل قلب المريض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ودواء وعلاج القلب المريض. اقرأ القرآن. واحد يقول باجي اقرأ القرآن مش قادر، القرآن تقيل على قلبي، اقرأ صفحة ولا استطيع ان اتمها. اخي الحبيب، هذا من قسوة القلب. اقرأ القرآن، ثم اقرأ القرآن، ثم اقرأ القرآن، ثم صل لله عز وجل واقرأ القرآن في صلاتك، ثم اسجد وتضرع إلى الله عز وجل أن يهب لك قلبا سليما. اطلب من الله عز وجل. انت تركت قلبك فترات طويلة حتى قسى، وتريد أن ينصلح في يوم وليلة؟ لا والله، هي سنة لله جل وعلا. يعني سبحان الله، هذا حاله كحال الناس في هذه الأيام، يريدون ما فسد على مدار أكثر من 100 عام أن ينصلح في أقل من عام. وبهذه المناسبة يعني جاءتني رسائل شكر. بعض الناس يقول يعني ياه، ما زال بعض الناس يتكلمون في الدين ولا يتكلمون في السياسة. قلت الحمد لله رب العالمين، لكن ليس الأمر كذلك. آفتنا أننا عندما تكلمنا في السياسة، تكلمنا في السياسة كسياسة مجردة، وليس هذا شأن سياستنا الشرعية، وليس هذا شأن ديننا. تكلمنا في السياسة، نتكلم في السياسة من منطلق الدين، لأننا عندنا ليس هناك شيء اسمه دين وشيء اسمه سياسة، لا، كله دين. هذا دين الله عز وجل، وسياستنا الشرعية أن نسوس الدنيا بالدين. فأقول هذه كتلك. الذي يريد يهمل قلبه شهور بل سنوات حتى قسى قلبه ومرض وملأته الآفات، ويريد ذلك أن ينصلح مجرد أن يفتح المصحف، أنها لابد أن تبذل جهد أن تتعب نفسك وأن تغسل قلبك بدموع الندم لابد، وتتضرع إلى الله عز وجل وأنت ساجد أن يهبك الله تبارك وتعالى قلبا سليم. عندها ومع الوقت كلما قرأت، كلما ذكرت، كلما صليت، كلما صمت، كلما تقربت من الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا ينقي لك قلبك ويجل لك قلبك. عندها يعود قلبك قلبا سليما حيا فتيا. عندها تسمع الآية فتنهمر دموع عينك. إن كثيرا ما بين يعني بعض الأئمة يستفتح القراءة فأقرأ الفاتحة أو ما أقرأ الحمد لله رب العالمين إذا به تنهمر دموعه ونتعجب، هو ما الذي قرأه؟ ما الذي قاله؟ نعم، نحن نقول هذا لقسوة في قلوبنا، لأن قلوبنا ما وصلت إلى هذه المكانة التي بمجرد أن يستفتح كلام الله عز وجل يرق قلبه وتنهمر دموع عينه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي سليم أو ألقى السمع. هذا هو الشرط الثاني الذي اشترطه ربنا تبارك وتعالى. ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. من الممكن أن يكون المؤثر قوي، كلام الله عز وجل، مواعظ طيبة ومؤثرة، والمحل قابل، القلب سليم، ولكن ليس هناك إصغاء، ليس هناك إقبال، فلا بد أن يكون هناك إلقاء للسمع. وانتبه، ألقى السمع أي استمع أنصت. هذه تختلف عن سمع، سمع تختلف عن استمع. أنت قد تسمع ماشي في الطريق، أنت الآن في البيت مثلا تمر أمام التلفاز فأنت تسمع لكنك لست جالسا، لكن إنسان آخر في البيت جالس أمام التلفاز يستمع، يلقي سمعه منتبه مقبل. هذا هو المراد، أن الله تبارك وتعالى حتى يعطيك ما عنده سبحانه وتعالى من خير أنزله في كتابه، حتى تنتفع بهذه الآيات التي ملأت الآفاق، كما قال ربنا جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآيات التي في الآفاق وفي الأنفس لابد من أن تقبل عليها، لابد من أن تستمع إليها، أي أن تطلب السماع، لا تتعامل معها معاملة السامع، وإنما تعامل معاملة المستمع، حتى يعطيك الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قرر ذلك في كتابه، قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد من هذا الإقبال وهذا الاستماع، لابد من السعي إنك تسعى حتى تطلب الحق. والله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آيات قريبة جدا منك وتعيش معك كل يوم، والمفترض أن قلبك قلب حي، وأن هذه الآية أعجوبة من الأعاجيب في هذا الكون، أنت بتكوينك وخلقتك وأجهزتك الداخلية والخارجية. لكن ما القضية؟ لماذا لا تنتفع؟ لأنك لا تلقي سمعك، لأنك لا تتعب نفسك في البحث، لأنك لم تبذل جهدا في طلب التأثر، لم تقف يوما أمام المرآة وتقول: سبحان من صور هذه الصورة، سبحان من خلق فأحسن الخلق، ما رفعت كفك ذات يوم لتنظر في هذه العروق ولتنظر في هذه الأنامل ولتنظر في هذه الأيدي التي تتحرك ولتنظر في جسدك ما فعلتها؟ كيف تريد إذن؟ هذا شرط. كيف تريد أن تنتفع بالآيات؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. إذن لابد من الإقبال على آيات الله عز وجل، لابد من الحرص على الاستماع والنظر في هذه الآيات، سواء أكانت آيات مقروءة في كتاب الله عز وجل أم كانت آيات منظورة في كون الله تبارك وتعالى. هذا كتاب الله عز وجل المقروء، وهذا كتاب الله جل وعلا المنظور. تنظر في هذا الخلق، في عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، عندها تأثر قلبك، تعرف قدرك، تعرف مكانتك. لما تقف هكذا وتنظر إلى السماء، إلى ارتفاعها كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إذا كنت أنت لن تقبل على هذه الآيات، هل سيجبرك أحد؟ لا. إذن لابد من هذا الإقبال، من هذا الإنصات، من هذا الإلقاء للسمع حتى تحصل الفائدة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو شهيد، شهود القلب حضوره لابد أن يتوافر، وهذا عدم حضور القلب وعدم الانتباه هذا مانع يمنع من التأثير، لكن الكلام فيه يحتاج إلى بسط نؤجله إن شاء الله إلى لقائنا القادم بإذن الله، ونؤجل كذلك إجابة تساؤل ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. إذا كان الأمر يتوقف على هذه الأربع، فلماذا قال ربنا جل وعلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع؟ أو تشعر بالتخيير، إما هذا وإما هذا، وأنت تبعا لشيخك ابن القيم تقول لا، هذا وهذا، فكيف ذلك؟ إن شاء الله هذا ما نجيب عليه في لقائنا القادم إن كان في العمر بقية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب الحية التي تنتفع بالذكر وتعتبر بالآيات، وأن يجزي عنا وعن الإسلام والمسلمين ابن قيم الجوزية خير الجزاء، هو وعلماء المسلمين خاطبة. جزاكم الله خيرا، إلى أن نلقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.